الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. تكلمنا على جمل الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وتكلمنا أيضا على ما جاء في بعض رواية الحديث من ذكر العصفور ومن ذكر البطة، البطة بين الشاة والدجاجة، والعصفور بين الدجاجة والبيضة، يعني موضع الذكر، وأن الأظهر عدم ثبوت ذلك في الحديث، لا في حديث أبي هريرة ولا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وأن الثابت في الحديث هو هذا الحديث المتفق عليه الذي فيه ذكر البدنة والبقرة والكبش الأقرن والدجاجة وذكر البيضة. وتكلمنا على قوله: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وعرفنا أنه في بعض ألفاظ الحديث الصحيحين إذا جلس الإمام طوت الملائكة الصحف، وهذا الحديث فيه ذكر الخروج، واللفظ الآخر فيه ذكر الجلوس. ما الجمع بينهما؟
إذا خرج الإمام يحضره، لكن طي الصحف يكون إذا جلس.
إذا جلس، نعم، فلا تعارض بين الحديثين على ما سبق إيضاحه. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخذ من هذا الحديث بعض العلماء مسألة، وهي أن خروج الإمام يكون في أول السادسة، لأنه قالوا: من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، في الساعة الخامسة من أولها إلى آخرها فيها بيضة، فيكون خروج الإمام بعد الساعة الخامسة، أي في الساعة السادسة، وهذا مما يشكل، فإن الساعة السادسة قبل الزوال، ويدخل الوقت في أول السابعة، فالجمعة 12 ساعة، ونصف النهار يكون بانتهاء السادسة، ويدخل وقت الظهر وقت الجمعة في أول السابعة. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى، وهو أن الإمام يخرج في الساعة السادسة، فإن مؤدى هذا القول أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. وأخذ بهذا بعض العلماء، ومنهم العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، وهكذا العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، فأجازوا الصلاة في هذا الموضع. ومعروف مذهب الإمام أحمد أنه يرى مشروعية فعل الجمعة قبل الزوال في وقت الضحى. وهذا الحديث ليس في التوسع الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيه نوع تضييق، وهي أن الجمعة تصح أن تكون في الساعة السادسة لا قبل ذلك، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فأخذ من هذا كما قلنا جماعة من العلماء هذه المسألة، وهي أن الإمام له أن يخرج في أول السادسة وذلك قبل الزوال، وأن يخطب في الناس ويصلي في ذلك الوقت، وذلك الوقت فيه اتساع، يسع الخطبة والصلاة، وربما يفضل أيضا شيء من الوقت من الساعة السادسة إلى الساعة إلى نعم من مبدأ الساعة السادسة إلى منتهى الساعة السادسة والشروع في السابعة وقت طويل يسع للخطبتين ولصلاة الجمعة، وربما أيضا يفضل نحو نصف الوقت أو قريب من ذلك. وأكثر العلماء لم يذهبوا إلى هذا المذهب ورأوا أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر لا تصح إلا بعد زوال الشمس، أي في أول السابعة. وهذا الحديث ليس فيه الصراحة على المسألة السابقة، وإنما هو مجرد فهم، فإن في الحديث فإذا خرج الإمام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام في الساعة السادسة، فإذا خرج الإمام قد يحمل أنه إذا خرج في وقت خروجه وهو في أول السابعة، فقد يتأول على مثل هذا التأويل ويكون نعم ما بين أو تكون عام الساعة السادسة لا يكتف فيها شيء، قد يقال هذا وقد يقال أن البيضة تمتد إلى خروج الإمام، لأن في الحديث إذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، وفي أنه إذا جلس صووا الصحف دل على أنهم يكتبون قبل ذلك، فقد يكتبون هذا الأجر فتكون البيضة ممتدة إلى أول السابعة، وقد يكتبون الحضور لهذا الأجر المعين. والآن في ذلك محتمل على كل الحديث ليس صريحا حول في هذه المسألة، وهو أن خروج الإمام يكون في أول السادسة، لا هو إذا جعلناه من الشروق نعم ها، لكن ما زال إشكال قائم، فتكون حينئذ السابعة قبل الزوال لو دخلنا بهذا نعم لو حسبنا من طلوع الفجر فإن السابعة سوف تكون قبل الزوال، ويبدأ الزوال حينئذ من بداية الثامنة ها، إذا حسبنا من بعد الشروق أي نعم، هو الآن الإشكال في هذا الحساب مع هذا الحساب، الآن نحن حسبنا من بعد الشروق فكانت الساعة السادسة قبل الزوال نعم على هذا الحساب الذي هو من بعد الشروق، فالسادسة تكون نعم السادسة تكون قبل الزوال.
هل يتوافق مع قول الإمام مالك أنه كان يرى أن
الخطبة
قبل الزوال؟
ما يتوافق، قلنا لأن الوقت متسع، يعني قلنا الساعة نعم الساعة تكفي للخطبتين مع الصلاة ويفضل ربما نصف الوقت، نعم يعني ما يتمشى على مذهب الإمام مالك، إن حملناه على أن خروج إن حملنا خروج الإمام أنه يخرج في أول السادسة فلازم ذلك أن تكون الخطبة والصلاة قبل الزوال. على كل الحديث ليس نصا في هذه المسألة، وإنما فيه احتمال، فإذا خرج الإمام هل المقصود خرج في أول السادسة أو خرج في وقت خروجه وذلك بعد الزوال؟ الأمر في ذلك محتمل، وإن كان الاحتمال نعم الذي ذكروه أقوى. قال ثم راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضر المجلس يسمعون الذكر، هذا يدل على أنهم يحضر يعني أو نعم يفهم منه فهما قويا أن خروج الإمام في أول السادسة، لكنه ليس نصا في المسألة، لكن فيه هذا الظهور. وإذا كان الأمر كذلك فيبقى الشخص مع الأدلة الصريحة النصية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، في أدلة صحيحة وهي نص في المسألة. وإذا تعارض ظاهر ونص فالمقرر عند العلماء أن النص مقدم على الظاهر، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر فيه احتمالان. فالأصل هو التمسك بالأدلة النصية في هذا الباب، والأدلة المحتملة تتأول وتحمل على الأدلة النصية. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عليه بعد ذلك عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. قال عن سلم بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. احتج بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله على مذهبه، وهو مشروعية صلاة الجمعة قبل الزوال. والحديث الماضي سبق الكلام عليه فيما يتعلق بصلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا أيضا مما احتج به الإمام أحمد على مشروعية صلاة الجمعة قبل الزوال، لقول سلم بن الأكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي من صلاة الجمعة، وليس للحيطان ظل نستظل به. فقالوا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي من صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل أن يظهر الظل للحيطان. وحمل الحديث على هذا المعنى فيه ضعف، فإن الحديث فيه وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس للحيطان ظل متسع، قال ليس للحيطان ظل نستظل به، فلم ينفي الظل مطلقا وإنما نفى الظل الذي يستظل به. ومعلوم أن الظل الذي يستظل به يكون بعد مرور الوقت بزمن طويل، فلو قال سلم بن أكوع وليس الحيطان ظل لأشكل، لكن لما قال وليس الحيطان ظل نستظل به دل على وجود الظل لكنه غير كاف للاستظلال. فإن صلى المصلي صلاة الجمعة في أول وقتها يمكن أن يخرج من صلاة الجمعة وما زال في الظل قصر لا يفي للاستظلال. ومما يدل على هذا التأويل اللفظ الآخر الذي أورده المؤلف قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذه لفظة صريحة أنهم كانوا يصلون الجمعة إذا زالت الشمس لا قبل ذلك، ثم نرجع فنتتبع الفي أي الذي يستظلون به. إذا الرواية الأولى مفسرة بالرواية الأخرى كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، إذن حديث سلمة بن الأكوع يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي الجمعة إذا زالت الشمس لا قبل ذلك، وأن المراد بقول ليس الحيطان ظل ليس المراد بذلك نفي الظل مطلقا، وإنما الظل الواسع الممتد الذي يستظلون به. في الحقيقة أن هذا الحديث حجة لجمهور العلماء وليس فيه حجة للإمام أحمد رحمه الله. ومما يحتج به الإمام أحمد رحمه الله عليه على هذه المسألة حديث سهل الذي في الصحيحين قال رضي الله عنه: وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ففهم منه الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا يصلون الجمعة في الضحى، فإذا انتهوا من صلاة الجمعة جاءت القائلة، ومعلوم أن القائلة تكون قبل الزوال، وما بعد الزوال لا تكون قائلة، فالقائلة تكون قبل الزوال، فكانوا يقيلون بعد الجمعة، فهذا يدل على أن وقت القيلولة ما زال باقيا، ويتغدون بعد الجمعة، وهذا يدل على أن الغدو ما زال باقيا، فإن الغداء هو الطعام الذي يكون في أول النهار. ففهم من هذا الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا يصلون الجمعة في وقت الضحى، فيخطب النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في وقت الضحى، ويصلون صلاة الجمعة في وقت الضحى، فإذا انتهوا من صلاة الضحى فإذا انتهوا من صلاة الجمعة قرب وقت الزوال، فجاءت وقت القائلة فكانوا يقيلون بعد أن يصلوا صلاة الجمعة ويتغدون في ذلك الوقت. وفهم من الحديث جمهور العلماء خلاف فهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم فهموا من الحديث أن الصحابة كانوا ينشغلون بالتذكير لصلاة الجمعة فينشغلون بها عن القائلة وعن الغداء، فكانوا يؤخرون القائلة إلى بعد أن يصلوا صلاة الجمعة فيقيلون في غير وقت القيلولة ويتغدون في غير وقت الغداء، والسبب هو انشغالهم بالتذكير لصلاة الجمعة، وهذا المعنى هو الأظهر. نعم، هذا المعنى هو الأظهر، أنهم كانوا ينشغلون بالتذكير لصلاة الجمعة فيؤخرون القيلولة إلى بعد صلاة الجمعة. وسميت قيلولة وإن كانت في غير وقتها لأنها قضاء للقيلولة التي في وقتها، وسمي ذلك الطعام طعام الغداء وإن لم يكن في وقته لأنه كالقضاء لما فاتهم من طعام الغداء. فهذا الذي تأوله جمهور العلماء هو الأظهر، لأن الأحاديث الصريحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وهذا الحديث كما عرفنا ليس صريحا فيما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، بل هو من الأدلة المحتملة، والأدلة المحتملة تؤول على الأدلة النصية الصريحة، وكما قلنا أنه إذا تعارض ظاهر ونص فإن النص هو المقدم، والأدلة المحتملة ترد إلى الأدلة النصية. وهكذا مما يحتج به الإمام أحمد رحمه الله حديث أنس في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: كنا نبكر بصلاة الجمعة ونقيل بعدها. فذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يبكرون بصلاة الجمعة وأنهم كانوا يقيلون بعد صلاة الجمعة، ففهم من هذا الإمام أحمد رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الجمعة نعم في باكورة النهار، في البكور الذي هو أول النهار، فقال كنا نبكر والبكور هو أول النهار، وكانوا يقيلون بعد الجمعة، والقيلولة كما عرفنا وقتها قبل الزوال، فحمل الحديث على هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في وقت الضحى في باكورة اليوم في أول النهار، وكانوا بعد ذلك يقيلون في وقت نعم قبل الزوال بعد أن يصلوا صلاة الجمعة، ولم يفهم أكثر العلماء هذا الفهم من هذا الحديث، وفهموا من التذكير هو التقديم والمسارعة والمبادرة، فإن التذكير يأتي على معنى المبادرة بالشيء والمسارعة، وإن لم يكن هذا في وقت البكور في أول النهار. وقد جاء في البخاري حديث بريدة قال رضي الله عنه بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقول بريدة بكروا بصلاة العصر، هل المعنى صلوا صلاة العصر في أول النهار، ولا المراد بذلك بادروا وسارعوا؟ المراد بذلك بادروا وسارعوا. فهكذا ما جاء في حديث أنس أنهم كانوا يبكرون بصلاة الجمعة هو على هذا المعنى، أنهم كانوا يبادرون بها ويسارعون فيها، فيفعلونها قبل أن يقيلوا ويقدمونها على القيلولة وعلى الغداء، ويؤخرون القيلولة والغداء إلى بعد أدائها، فيبادرون بها ويسارعون بها غيرها، وليس المراد بذلك أنهم كانوا يصلونها في أول النهار. فعلى كل المتأمل في الأدلة التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله على أداء صلاة الجمعة في وقت الضحى وقبل الزوال، فإنه يجدها أدلة ليست صريحة، بل هي من الأدلة المحتملة، وأما الأدلة الصريحة فتدل على خلاف ما ذهب إليه رحمة الله عليه. لكن كما عرفنا أن فعل الخطبة قبل الزوال ممن يشرع، وقد ذكرنا في ذلك حديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين تميل الشمس، فكانوا يصلون الجمعة في هذا الوقت، فدل ذلك لأن الخطبة كانت متقدمة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كالإمام مالك في رواية، والإمام أحمد أيضا في رواية عنه ذهب إلى هذا المذهب، فهذا القول له قوته. أما أداء الجمعة قبل الزوال فهذا فيه ما فيه من النظر. وجاءت آثار عن الصحابة لا تخلو من نظر، نعم جاءت آثار عن الصحابة، منها ما لم يثبت، ومنها ما هو محتمل. فجاء في مصنف لابن شيبة وعند غيره أن نعم عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله بن مسعود صلاة الجمعة ضحى، وقال بادرت بها حر الشمس، فصلى صلاة الجمعة في الضحى وبادر بها حر الشمس. وهذا الأثر هناك من أهل العلم من حكم عليه بالحسن، هناك من حسنه وفيه تأمل، فإن شعبة بن الحجاج لما روى هذا الحديث عن عبد الله بن سلمة قال كنا نعرف منه وننكر، كنا نعرف منه وننكر. وعبد الله بن سلمة حصله التغير في آخر حياته لما كبر، حصله شيء من التغير فأنكر عليه العلماء جملة من الأحاديث. وهذا الحديث نعم حين رواه شعبة كما في الأوصف لابن المنذر رواه عن عبد الله بن سلمة وقال كنا نعرف منه وننكر، ثم روى عنه هذا الأثر. ففي ثبوته نظر، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند غيره عن رزيد قال صلى بنا علي رضي الله عنه فلما انصرفنا نعم فكنا إذا انصرفنا من الصلاة تارة نرى الفي وتارة لا نراه، تارة نرى الفي وتارة لا نراه، وهذا بعد انصرافي من صلاة الجمعة. والإسناد حسن، هذا بعد انصرافي من صلاة الجمعة تارة يرون الفي وتارة لا يرونه. وهذا الأثر قد يتأول على أثر نعم على حديث سلم الأكوع حين قال ليس الحيطان ظل نستظل به، قد يحمل على أنهم يريد هذا المعنى ليس نعم ترى نرى الفيء الذي يستظل به وترى لا نراه، يمكن أن يحمل على ذلك. على كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة بينة واضحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وما سوى ذلك من الأدلة ففيها احتمال، سواء الأدلة المرفوعة أو الآثار الموقوفة. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.